عفوا على ما سبق
بالنسبة إلى إثبات الهيولة أو نفي الهيولة، حيث الكثير من المتكلمين يذهبون إلى نفي الهيولة والماسة، وأما المحققين من المتكلمين وجمهور فلاسفة المشايين يذهبون إلى إثبات الهيولة. أما علماء الكلام أو ما يواثق علم الكلام من حيث القاعدة فيذهبون إلى نفي الهيولة كما عند المصنف في هذا الكتاب، وإن ذهب في شرح الإشارات إلى إثبات الهيولة كما عند جمهور المشايين، إلا أنه في هذا الكتاب يذهب إلى ما يوافق القواعد الكلامية بناء على أن الموجب لوجود الأجسام والممكنات هو عبارة عن الحدود، فإذا الجزء إنما يوجد لحدوثه فيكون حادثا فيحدث الجزء، وإذا وجد فيستقل في وجوده فلا يرتبط بعلته الموجدة. العلة الموجدة توجد هذا الكتاب مثلا، ثم بعد ذلك يبقى الكتاب مستقلا بوجوده ولا يحتاج إلى علته في البقاء، هذا بناء على قول المتكلمين. طبعا هذا القول باطل كما مر سابقا، على أن الجسم وبقية الممكنات بصورة عامة إنما توجد بعلة محدثة وكذلك تحتاج في البقاء إلى علة مبقية. لماذا؟ لأن الذي يوجب الوجود في الممكنات ليس الحدود، إنما هو الإمكان، والإمكان الحقيقي لا زال موجود، الإمكان الذاتي لا زال موجود بعد وجود الممكنات. فالممكن كما يحتاج إلى علة محدثة كذلك يحتاج إلى علة مبقية للإمكان، لا للحدود ولا للحدوث والإمكان كما عند بعض المتكلمين. هذا ما مر سابقا. بناء على هذا المعنى عند المتكلمين نفي الهيولة، نفي المادة، لأنهم يقولون الجسم وإن كان متصلا ومركب من أجزاء إلى ما لا نهاية بالقوة وعند العاقل، إلى ما لا نهاية عند الوهم وعند العاقل، يعني يقسم إلى ما لا نهاية عند الوهم وعند العاقل، ولكن يقسم إلى ما به النهاية بالفعل. يقول الجسم وين كان متصلا، لكن هذا الاتصال والانفصال أي الانقسام لا يستلزم ثبوت الهيولة، لا يستلزم ثبوت المادة، يرجى الانتباه، لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان مجرد الاتصال والانفصال كما عند المشايين، مجرد وجود الاتصال والانفصال في الجسمية يوجب ثبوت الهيولة والمادة، لازم التسلسل باعتبار أن هذه الهيولة تنفصل عن الجسم، المادة الهيولة عبارة عن المادة، المادة أو الهيولات تنفصل عن الجسم، وإذا انفصلت احتاجت إلى محل، لأن الانفصال والاتصال يحتاج إلى محل بناء على رأي الحكماء والفلاسفة، الاتصال والانفصال يحتاج إلى محل، فعليه هذه المادة عند الانفصال عن الجسم تحتاج إلى محل، إلى مادة أخرى، المادة الثانية أيضا تنفصل وتتصل، وانفصالها واتصالها يستلزم محلا ثالثا، يستلزم وجود مادة ثالثة، المادة الثالثة أيضا تنفصل وتتصل فتحتاج إلى رابعة، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل بالفعل، والتسلسل بالفعل باطل. نعم، الجسم المركب من المادة والصورة. فلذا يقولون كثير من المتكلمين على أن الجسم ليس له مادة، الجسم ليس يكون مركبا من مادة وصورة، لأنه لو قلنا بوجود المادة والهيولة لازم التسلسل. هذا ما ذهب إليه المتكلم. طبعا بناء على هذا القول يلزم أولا عدم وضوح الخالقية والمخلوقية، لأنه الجسم عندما يخلق لخالقين، هذا الخالق العلة التامة لإيجاد الجسم، الخالق العلة التامة لإيجاد الجسم، لابد من سنخية بين الخالق وبين المخلوق، لابد من سنخية بين العلة وبين المعلول. فإذا كانت العلة مادية سيكون المعلول ماديا، وإذا كانت العلة مجردة سيكون المعلول أيضا مجردا. فما نحن فيه الأجسام من الماديات ليست من المجردات بلا شك، وهذا مما اتفق عليه كل العقلاء على أن الأجسام من الماديات، فعليه كيف يرتبط هذا المادي بالمعنوي. بعبارة أخرى، عالم الشهود كيف يرتبط بعالم الغيب، عالم الإنسي كيف يرتبط بعالم الملكوتي، عبر ما شئت عرفاني فلسفي بأي عبارة، أنه كيف نربط عالم الأجسام والفلكيات والعالم المادي بالعالم العلوي، العالم السفلي بالعالم العلوي، العالم الشهودي بالعالم الغيبي، العالم الحضوري بالعالم الغيبي، كيف يكون الارتباط مع أن الغيبي من المجردات والعالم السفلي الإنسي الكوني الجسمي الجسماني كلها تكون من الماديات، فكيف يكون الارتباط؟ العلة إذا كانت فاقد الشيء لا يعطيه، إذا لم تكن العلة مادية كيف تعطي المادة؟ إذا لم تكن العلة مادية كيف تعطي المادة؟ نعم، الأجسام المختارة لا يحتاج إلى سنخية بين العلة والمعلوم. نعم، عجيب، لوجود لابد أن يكون، يعني كل ما كان في العلة لا يلزم أن يكون في المعلول، ولكن كل ما كان كما مر سابقا كل ما كان في المعلول لا بد أن يكون في العلة، كل ما كان من الكمال، كل ما كان من الكماليات لا بد أن تكون في العلة. وهذا واحد من الأدلة التي نقيمها إلى إثبات الصفات الإلهية، أنه نجد في الإنسان المخلوق علم قدرة سامع بصر، ما شابه ذلك من الكمالات للإنسان. إذا كان الإنسان معلول لله فلا بد أن تكون هذه الكمالات أيضا موجودة في العلة، فلا بد أن تكون العلة عليمة، الله عليم قادر حي، لأن الحياة موجود في الإنسان في مخلوقات. طبعا كل ما في المعلول من كمال لا بد أن يكون في العلة، ولا فاقد شيء لا يعطي. إذا كان في المعلول دون العلة إذن يلزم أن العلة يفقد شيئا لكن مع ذلك يعطي، يعني من العدم يوجد الوجود، هذا لا يمكن، يستحيل، عليه لا بد من التفقيد. فإذا الماديات كيف نربطها بالمجردات؟
هي موجودة،
وهي
هي طبيعة، يعني أنا طبيعتي انطباق مع الروح، طبيعتي أنه الروح تتعلق بي، يعني طبيعة الماهوية الموجودة عندي تتعلق بالروح.
طبيعة الماهوية
يعني طبيعته أنا، يعني الروح كيف تتعلق بي؟ لأن عندي القابلية، القابلية هي
تحلق فيها. إذن هذا حق المشائين، عندك القابلية هذا حق المشائين، وهذا الذي نريد أن نثبته، أنه عندنا قابلية. إذن ليس على نطاق المتكلمين، نحن الآن نحاكم المتكلمين على أنه كيف تقولون بأن الجسم المادي يحدث ثم يستقل ولا يرتبط بعالم المجردات أولا، ثم بعد ذلك كيف يؤثر المجرد في المادي؟ فإن فاقد الشيء لا يعرف، كما أنه يلزمهم أنه لا نفهم من قوله تعالى أنه أينما تكونوا فهو معكم، هذا معنى أينما تكونوا فهو معكم، كيف هو معنى أنه هو مجرد ونحن مادي؟ كيف يثبت هو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ كيف يكون أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ما من نجوى ثالث إلا هو رابعه، كيف يكون ما من نجوى ثالث إلا هو رابعه؟ وهكذا، فإن الله في كل شيء، إن الله في كل شيء كما في نهج البلاغة، أما لا لك دخول شيء في شيء وخارج عن كل شيء، لا كخروج شيء عن شيء، كيف يكون داخلا وخارجا؟ كيف يكون هو الأول هو الآخر؟ ليس في الديار إلا هو، كيف يكون ليس في الديار إلا هو؟ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، كيف يكون ذلك؟ إن لم تر الله فإن الله يراك، أعبد ربك كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراك. كيف أعبد ربي وأنا أراه وأنا مادي وربي مجرد؟ نعم، الاحتياج يحتاج إلى سنخية أو لا؟ نحن نقول المعلول يحتاج إلى علة، لكن مع ذلك لا بد من سنخية. أي السنخية بيننا وبين المجردات؟ كيف تؤمن بالملائكة؟ هذا ما يقال أنه الفلسفة ربما يستلزم الكوف بعض الأحيان. بمثل هذه الأسئلة ربما الإنسان يلتبس عليه الآن، على أنه أنا مادي كيف أتعلق بالمعنوي؟ كيف أتعلق بعالم الغيب؟
المادي متعلق يعني بعالم المجرد، المستحيل أن يكون هذا جزء إذا ما يتعلق بالمجرد، إذا ما يتعلق هذا مو جزء.
شيخنا هذه مرتكزاتك الإسلامية، نحن الآن نتكلم على نطاق فلسفي، نحن الآن فلاسفة مثلا، فلاسفة. أدري الآن المادة وجود أو عدم؟ نعم المادة وجود، إذن لابد أن يكون في المجرد أيضا هذه المادية موجودة، هذا يستلزم الكفر والعياذ بالله. صحيح؟ مولاي إذا أردت أن تقول فقل كلام المتكلمين باطل وأرح نفسك حتى نبدأ بكلام المشائين. فالمشائون دفعا لمثل هذه الشبهات يقولون أرسطو، طبعا هذه القاعدة من أرسطو باطل، أرسطو يقول عليه ما عليه، كان موحد فعليه الرحمة وإلا فعليه ما عليه. أرسطو يقول أن الجسم فيه ألفاظ الجسمانية كالحرارة كالرودة، هو المغناطيسية أثار إلى ما شاء الله موجود الأجسام، كل اسم يحمل آثارا ويعمل قوة. هذه القوى بأي اعتبار يكون في الجسم؟ لماذا هذا الجسم مثلا جسم الكتاب له أثر؟ الأثرية والآثارية بالنسبة إلى الجسم بالنسبة للكتاب بأي اعتبار يكون؟ يقول جميع الآثار متعلقة بالصور الجسمية والنوعية، الصور الجسمية المطلقة ثم الصورة الجسمية يتخصص بنوع خاص، فجميع الآثار كلها تتعلق بالصور الجسمية والنوعية، والصور الجسمية والنوعية من المجردات، وخالق هذه المجردات العقل الفعال الذي هو أيضا من المجردات، فعليه المجرد يخلق مجردا، المجرد يخلق مجردا. فارتباط الأجسام مع عالم الغيب مع العقل الفعال، بناء على رأي المشائين طبعا كلامه، مع عقل الفعال ارتباطه سيكون بوجود الصور النوعية الجسمية. إذا نحل الإشكال، الصور الجسمية مادية ومجردة، الصور من المجردات، صورة هذا الكتاب لا مو الهيئة، لا ولا الهيئة، هيئة الكتاب طبعا. الآن نذكر معنى الصورة، الآن لم نتحدث عن حقيقة التصوير وحقيقة الصورة، أين يكون الصورة وكيف يكون في العقل الفعال وكيف العقل الفعال يخلق، هذا ما يأتينا بعد بحث المادة والهيولة. الصورة النوعية إجمالا، هناك صورة نوعية مجردة، هذا يعتبرها من المسلمات، كيف يكون؟ سنذكر هذا المعنى لأنه يحتاج إلى مقدمات حتى يتبين هذا المعنى. أما إجمالا أنه هذا عندنا ثابت، يعني أخذها كأصل موضوعي تعبدي، أنه نتعبد على أن الصور النوعية من المجردات، وهذه الصور النوعية هي الموجودة في الأجسام وهي مصدر الآثار والقوى في الأجسام، يعني الجسم بما هو جسم لا يؤثر لولا صور النوعية. فالصور النوعية إذن الصور النوعية هي التي تكون مصدر للقوى. هذه الصور النوعية في عالم المجردات كانت في العقل الفعال، كأنما العقل الفعال اعتبر مثل فضاء لا يتناهي، مثلا فضاء لا يتناهي فيه كل شيء، فيه كل الصور النوعية وصور الجسمية. ثم الصور النوعية فاعلية محضة، الصور النوعية فاعلية محضة. الفاعلية المحضة، الفاعلية المحضة متى تظهر فاعليتها؟ عند وجود معلولها، عند وجود مفعولها. يعني متى يقال هذا فاعل؟ إذا كان هناك مفعولا متى يقال هذا فاعل؟ فعليه الصور النوعية ستكون مجردات فاعلية محضة، مجردات في مجردات، لم يكن شيء، يعني لم نرى، لم نحس بشيء، لم يكن هناك شيء محسوس نحس بالحواس الخمسة، لأنه كلها مجردات في مجردات. العقل الفعال مجرد، كما أنه الصور النوعية في العقل الفعال أيضا مجرد. ثم هذه الصور النوعية فاعلية محضة، إنما توجد الصور النوعية، يعني ما دام الصور النوعية لا يمكن أن يشار بالبنات أنه هناك في العقل الفعال فوق مثلا في السماء صور نوعية، لا يمكن هذا المعنى، لأنه الصور النوعية بما هي صور نوعية فاعلية محضة مجردة، والمجرد لا يشار بالبنان. ولكن لما أرادت الصور النوعية الفاعلية المحضة أن توجد بالوجود المحسوس بحيث يشار بالبنان، يقول هذه الإرادة وهذا العنوان يحتاج إلى قابلية، لأنه الفاعلية تحتاج إلى قابلية حتى تكون مصدر للآثار، منشأ للآثار. صحيح الصور النوعية هي بما هي صور نوعية منشأ الآثار، لكن ظهورها في ساحة الخارج، في الخارج، في العالم الخارجي، في عالم التشخص، عالم المجردات عالم كلي، عالم العقل الفعال عالم كلي، أما في عالم الجزئي في عالم التشخص هذه الصورة النوعية للكتاب كانت كلية مجردة في عالم المجردات عند العقل الفعال، مخلوقة للعقل الفعال. ولكن الآن الله سبحانه وتعالى، العقل الفعال بناء على رأي المشاء أو بناء على ما نذب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يشخص لنا هذه الصورة النوعية بعدما كانت كلية غير متشخصة غير متميزة، أراد أن يشخص لنا هذه الصور النوعية. يوجد الانتباه، بحث مهم ولطيف، يعني يكشف لكم أسرار بهذا المعنى. فالصور النوعية عند تشخصها يحتاج إلى قابلية، لأنها فاعلية محضة، والفاعلية المحضة يحتاج إلى قابلية، فالصور النوعية تحتاج إلى قابلية. صحيح؟ القابلية عندهم عبارة عن الهيولة، عبارة عن المادة. القابلية بما هي قابلية محضة، القابلية بما هي قابلية محضة عند فلاسفة المشاء عبارة عن الهيولة، عبارة عن المادة. فإذا تشخص الصور النوعية تستلزم، أو يستلزم تشخص الصور النوعية يستلزم أنه لا بد من قابلية، تلتبس القابلية مع الفاعلية فيتكون الجسم. لذا أرسطو يقول كل جسم مركب من مادة، يعني قابلية محضة، ومن صورة، من صور نوعية جسمية محضة، مركب من كلاهما فيكون الجسم. فهذا الجسم الكتابي، هذا الجسم الكتابي الآن مادة والآن صورة، ولكن عند تشخصه لا يمكن الانفكاك بين المادة وبين الصورة. يعني لا يمكن لك أن تقول مثلا جلد الكتاب هو عبارة عن الصورة النوعية وأما هذه الأوراق عبارة عن مادة الكتاب، لا يمكن هذا المعنى، لأنه عند التلبس يصبح شيء واحد، جسم واحد، عند التلبس يصبح شيء جسم واحد. نعم، في الوجود الخارجي المتشخص جزئي. إذا أردت أن تفصل بين القابلية وبين الفاعلية، يعني بين المادة وبين المادة وبين الصورة، إذا أردت أن تفصلها اذهب إلى العقل الفعال، حلق في أجواء العقل الفعال، تجد هذا المعنى موجود. تقول كيف أحلق؟ نقول الله سبحانه وتعالى أعطاك الذهن، الذهن صورة أخرى عن ال، يعني طبعا هذه عباراتي لم أجدها في كتب القول، كأنما يتبادل إلى ذهني هذا المعنى، على أنه التلفون على حد تعبيره، على أنه عندما أريد أن أحلق في أجواء العقل الفعال بحيث أميز بين الصورة النوعية وبين المادة، يكفي أنه أرجع إلى العالم الكلي، عالم الكلي مصغر إلى العالم الكلي الكبير، وفيك انطوى العالم الأصغر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كيف انطوى العالم الأكبر فيه؟ عندي عالم ذهن، عندي عالم عقل، هذا العقل هو إشارة عن العقل الفعال، العقل الإنساني لأنه الآن عقل مقارن، العقل هو عقل مفارق مجرد، ولكن الآن قارن مع المادة. هل عقل المقارن، هل الذهن المقارن هو في الواقع صورة أخرى عن العقل الفعال، عن العالم الكلي الملكوتي. ففي عالم الذهن، عالم المجردات، عالم الكليات، يمكن أن أجرد القابلية عن الفاعلية. يمكن الآن في ذهني أن أتصور مادة الكتاب وصورة الكتاب، واقعا أجرد الصورة الكتابية عن المادة الكتابية. المادة الكتابية لا لون لها، لا طعم لها، لا انفصال لها يرجى الانتباه، لأنه هذا بيت القصيد. هذه المادة عليها السلام، هذه المادة لا طعم لها، لا لون لها، أي شيء من الآثار بالنسبة للمادة ليس لها. شنو هذا؟ مثالك الماء، مثال طبعا تشبيه معقول بالمحسوس. الماء له طعم وله لون أو ليس له طعم ولون؟ ليس له طعم ولون. من خصوصيات الماء أنه ليس له طعم، لأنه لو كان له طعم لما قبل الألوان الأخرى، باعتبار الألوان الأخرى تضاد لونه. إذا كان الماء ذات لون لما اجتمعت الألوان، إذا كان الماء ذات طعم لما اجتمعت الطعوم المختلفة، مي مالح، مي مر، مي حامض، ماء حامض، لماذا اجتمعت هذه الطعوم؟ لأن الماء يفقد اللون ويفقد الطعم. لذا اجتمع اللون اجتمعت الألوان واجتمعت الطعوم في الماء. شبيه هذا المعنى هي المادة. اللون غير قابل للاتصال والانفصال، عفوا الماء غير قابل للاتصال والانفصال، المادة غير قابل للاتصال والانفصال. إذا لا يستلزم أن المادة يحتاج إلى مادة ثانية وهيولة ثانية، انتبه الإشكال. يلزم التسلسل؟ لا يلزم التسلسل. لماذا؟ لأنه إنما يلزم التسلسل لو قلنا بالانفصال والاتصال في المادة، ونحن ننفي الاتصال والانفصال عن المادة. المادة شيء لا انفصال فيه، لا اتصال فيه، لا لون، لا طعم، لا أي صورة. لذا تجد المادة كل آن تعشق لونا، كل آن تعشق صورة. صار مع صورة نارية تكون نارا، أخرى مع صورة بستانية مثلا تكون بستانة، جعلنا النار بردا وسلام. المادة موجودة ولكن الصورة اختلفت. المادة واحد، المادة قابلية محضة، لا لون لها، ليس لها وجود مستقلا. تقول إذا نميز لي المادة؟ لا، ما يمكن، مستحيل أن أميز لك في الخارج المادة، لأنه في الخارج تجد المادة وصورة معان، انتبه انتهى. ولكن في الذهن يمكن أن أميز لك، راجع ذهنك المبارك تجد هذا المعنى موجود، أنه المادة شيء والصورة النوعية شيء آخر. إذن الصورة النوعية عبارة عن مجردات موجودة في العقل الفعال، وعندما توجد في الخارج يرتبط الخارج مع الخارج الحاضر مع الغائب. عجيب. الآن ذهنك تمشق وجودك الآن بين إيش؟ الصورة هي كل المشي الآثار اللي تراها بالصورة. واضح الصورة؟ إذا المادة واضحة، لأنه المادة غير الصورة، كل شيء غير الصورة عبارة عن المادة بالنسبة إلى هذا الكتاب. لا، المادة معلولة للصورة، الصورة هي اللي تحتاج إلى وجود المادة عند تشخصها الخارجي. وهذا كلامنا، أنه إنما نقول نحتاج إلى مادة وهيولة، لأن هذا الصورة النوعية لا يتشخص باعتبار كلي كان في العقل الفعال. الآن عند تشخصه يحتاج إلى قابلية، لأنه هذه فاعلية محضة، يحتاج إلى قابلية. لذا نقول المادة معلولة للصور النوعية، على ما مرة سابقة، على أنه المادة معلولة للصور النوعية، الهيولة معلول للصور النوعية. فإذن علم الارتباط بين عالم الغيب، صحيح أنا أرتبط مع الله سبحانه وتعالى والله أقرب إلي من حبل الوريد، لأنه عندي صور نوعية، صورة نوعية عندي مجردة هي التي تربطني بعالم الملائكة، بعالم المجردة. فكلما تجردت من القابلية من الماديات تصل إلى التجرد أكثر، فترى وراء الجدار، لأن الجدار إنما يمنعك عما وراءه للمادة. تجرد عن المادة ترى وراء الجدار، يمكن. لذا ولي الله يرى وراء الجدار لأنه يتجرد. لا ولي الله مرتاض هندي يرى وراء الجدار. مرتاض هندي يقول، حدث هذا المعنى، يقول للقطار السريع السير قف، فيقف القطار في مكانه. روحه قوية تتصرف على كل الماديات، لأن الصورة النوعية هي اللي مؤثرة في وجود الماديات، الماديات معلولة للصور النوعية، فيقوي الصور النوعية في وجوده، يقوي التجرد في وجوده. لذا يتجرد فينخلع، خلع الروح عن البدن يمكن عند المرتاضين هنود، ما أكثر خلعوا أرواحهم، 3 أشهر نام تحت التراب. هذه قصة جواهر لعل مهرو،
مرتاض هندي 3 أشهر ناس تحت التراب. نعم يمكن، لأنه تجرد عن المادة بعد 3 أشهر عطته وقام المقام وكان تحت التراب. ممكن، لماذا لا يمكن؟ بالبرهان يمكن، يعني إن كان برهاني عقلي، لأنه صور نوعية ومادة، فالصور النوعية هي اللي مؤثرة في وجود المادة. تضحكون ها؟ طبعا المادة، أمس قلت لأحد الإخوان المادة تارة نقول مادة كيميائية، صح كيميائي هذا، أنه مثلا أخرج الماء يتركب من عنصرين من مادتين أكسجين وهيدروجين، هذه بحث آخر، هذه بحث ماديات كيميائيات. تناولنا الآن في الفلسفة بحث مجردات، الصورة النوعية المجردة هي الرابطة بين الماديات وبين عالم المجردات، لأن الصور النوعية مجردة. صحيح الآن أصبحت متشخصة موجودة في الخارج، لكن عندما تلبست المادة تجرد عن المادة تصل إلى العقل الفعال. لذا نقول بالقوس السعودي، يعني يقولون طبعا يقولون بالقوس السعودي والنزولي، أنه لا بد الإنسان كل مخلوق كل ممكن لا بد له من قوس صعودي ونزولي. كانت في العقل الأول مثلا نزل إلى العقل العاشر، العقل العاشر خلق الصور النوعية، طبعا العقل العاشر هو الذي يخلق الصور النوعية، الصور النوعية خلقت المادة في التشخص في الخارج. ميز المادة في الخارج ما يمكن، أما أرجع إلى العقل الفعال يمكن، أرجع إلى عالم الدين يمكن. لذا يقال ست القضايا يرتبط بالعقل الفعال، يرتبط بالواقع ونفس الآن، بناء على أن النفس الآن هو عبارة عن العقل الفعال، يقال يرتبط بالعقل الفعال. لماذا يرتبط؟ لماذا يرتبط بالعقل الفعال؟ لأنه عالم مجردات، لأنه الصور النوعية زيد قائم صورة نوعية الآن موجودة في الخارج، هذه في نفس الآن لا بد أن تكون موجودة باعتبار العقل الفعال هو الذي خلق الصور النوعية، والصور النوعية هي اللي خلقت كانت نحو العلة بالنسبة إلى المادية في التشخص وفي الوجود الخارج. والذهن له ارتباط، لأن ذهن العقل مجرد من نوع من التجرد، فله ارتباط بالمجرد الكلي، لذا يخبرك أن هذه القضية صادقة أو كاذبة. فيقولون نتائج القياسات في الأشكال الأربعة نتائجها إنما تنثر من العقل الفعال. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. من يقول العالم حادث؟ بأي شيء أخبرت أنه العالم؟ من أخبرك بأنه العالم حادث؟ العقل الفعال أخبرك على أن العالم حادث. ارتباط بالصور النوعية، فارتباط الأجسام بالنسبة إلى المجردات هو بوسيلة الصور النوعية، لأن الصور النوعية مجردة في ذاتها، فعالية محضة، وعند التشخص الثالث لا مادة، فعليه لا يلزم. إذن المادة كلمة كيف ما لا طعم ولا لون له؟ المادة لا طعم لا لون لا انفصال لا انفصال لا أي شيء آخر، قابلية محضة، لا تؤثر في الكون أبدا، إنما التأثير كل التأثير للصور النوعية، كل الآثار والقوى كلها للصور النوعية. إذن جرد نفسك عن المادة تقوى الصور النوعية عندك، تؤثر في الحياة أكثر، كلامك يكون نافذ. أما إذا تعلقت بالمادة تعلقت بالشهوة تعلقت بالبطن، وإذا بيت قيمة كل قيمة من كان همه بطنه ما يخرج من بطنه، يعني قيمته العدد، لأن هذا همه مادة، قيمته مادة، مادة هيولها ظلمة. أما إذا فكر في الله فكر في المجردات لا قيمته تصحب. إذا يقول لك قيمة كل مرء ما يحسن، ماذا تحسن؟ تحسن المادة تكون مادي، تحسن المعنى والمجرد تكون مجرد ومعنوي. قيمة كل امرئ ما يحسن على قدر المعرفة، المعروف على قدر المعرفة، معرفتك على أي مقدار يكون المعروف على قدر المعرفة. بك أثيب وبك أعاقب بالنسبة للعقل، لأنه مجرد الثواب على العقل على التجرد وليس على المادة. المادة ينتهي، المادة قابلية محضة، لا قيمة للمادة لأنه هيولة لأنه ظلمة محضة، إنما النور للوجود المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ربك المنتهى إن تكادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تكفح فملاقيه، تلاقي ربك كيف؟ هذا هو الارتباط بين الماديات والمعنويات، والحمد لله رب العالمين.